الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي أن استثمار فرصة البحر وقدراته الهائلة يجب أن يصبح ثقافة عامة في البلاد. ولدى استقباله عددا من قادة القوة البحرية للجيش الإيراني بمناسبة يوم القوة البحرية، أشار سماحته إلى التاريخ العريق للملاحة البحرية للإيرانيين، مؤكدا ضرورة المزيد من النهوض بالقدرات الدفاعية ومواصلة الملاحة في المياه الدولية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور طهران غدا الثلاثاء بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأوضح ناصر كنعاني أن هذه الزيارة تهدف لمتابعة الحوار الثنائي بين البلدين في المواضيع الاقتصادية والتجارية والسياسية. من جهة أخرى، أعلن كنعاني أن طهران لن تتعاون مع اللجنة السياسية المسمى بلجنة تقصي الحقائق، وذلك ردا على القرار المناهض لإيران الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني لدى طهران، وذلك عقب قيام برلين بعقد الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأحداث الأخيرة في إيران. وفي هذا اللقاء تم إبلاغ السفير الألماني احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديدة على التصريحات التدخلية التي لا أساس لها من قبل المسؤولين الألمان. أعلن مصدر قضائي بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران اعتقال 61 شخصا على ذمة التحقيق فيما يخص الهجوم الإرهابي الذي استهدف قبل نحو أسبوعين مدينة إيذا، والذي أسفر عن سقوط 7 شهداء و8 مصابين. أوضح المصدر أن التحقيقات مستمرة لمعرفة جميع المتورطين بالجريمة ومحاكمتهم، مؤكدا أنه سيتم التصدي بحزم لكل ما يهدد أمن الشعب واستقرار البلاد. أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين في بلدة قطنة شمال غربي القدس المحتلة، والتي شهدت اليوم مواجهات عنيفة. كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدات الفلسطينية في مناطق الخليل وبيت لحم وقلقيلية وطوباس والبيرة بالضفة الغربية، واعتقلت عددا من الشبان. حذر الكيان الصهيوني المستوطنين من السفر إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم على خلفية حالة العداء التي يواجهها المتواجدون هناك. وقالت وسائل إعلام صهيونية أن الإسرائيليين المتواجدين في قطر تلقوا تعليمات من ضمنها عدم التكلم باللغة العبرية أمام العامة وإخفاء جنسيتهم قدر الإمكان. زار قائد القوات الروسية في سوريا ألكسندر تشايكو محافظة الحسكة الشمالي شرقي البلاد، والتقى زعيم ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقسد. وحسب مصادر سورية فإن اللقاء بحث التهديدات التركية بشأن عملية برية وسبل اتخاذ إجراءات تمنع وقوع العملية. قال وكيل وزارة المالية اليمنية أنه لا يمكن القبول باتفاقية مرتزقة مع صندوق النقد العربي لأنه غير قانوني. وأضاف أحمد حجر أن الهدف من القرض الأخير إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني. دعا وزير الخارجية الصيني خلال اجتماعه بالسفير الروسي لدى الصين إلى تعزيز التعاون بين دول منظمة شنغهاي ومجموعة دول بريكس. ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله إن تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمة شنغهاي ودول بريكس ضرورة لحماية السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والثالث من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في السابع من شهر آذر عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي تمكنت البحرية الإيرانية من تدمير كافة القطع البحرية العراقية ومنعها من الإبحار والتواجد في مياه الخليج الفارسي، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وفي تلك المعركة قامت البحرية الإيرانية بمطاردة القطع البحرية العراقية في الخليج الفارسي وأغرقتها الواحدة بعد الأخرى، وتدمير ميناء البكر النفطي في شمال غرب الخليج الفارسي. وعلى أثرها فرضت البحرية الإيرانية سيادتها على تلك المنطقة من الخليج الفارسي، وقد عرف ذلك اليوم في إيران فيما بعد بيوم القوة البحرية نظرا للبسالة التي أبدتها البحرية الإيرانية في تلك المعركة التاريخية. في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1971 ميلادي استعادت إيران سيادتها على جزرها الثلاث في الخليج الفارسي، وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك بعد خروج القوات البريطانية المحتلة منها بموجب مشروع بريطاني للخروج من الخليج الفارسي والبحر الأبيض لتخفيض نفقات القوات البحرية. وتعود أهمية هذه الجزر الإيرانية إلى موقعها استراتيجي ووقوعها في مدخل مضيق هرمز الرابط بين الخليج الفارسي وبحر عمان. يذكر أن بريطانيا قامت عام 1887 باحتلال الجزر الإيرانية الثلاث لضمان أمن مبادلاتها التجارية في الخليج الفارسي والمحيط الهندي. وأخيرا وفي الثالث من جماد الأولى عام 1292 للهجرة توفي الفقيه والعلامة والأديب الإيراني آية الله الميرزا أبو عبد الله شيخ الإسلام الزنجاني. وقد ولد الزنجاني عام 1224 للهجرة في مدينة زنجان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته انتقل إلى مدينة إصفهان ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأدب عند كبار علمائها، إذ كانت أصفهان من المراكز العلمية العريقة في إيران آنذاك. ثم رجع إلى مدينته زنجان بعد أن أضحى واحدا من أبرع الأدباء والفقهاء في عصره لينشغل في التدريس وتربية وإعداد طلبة العلوم الدينية. وأخيرا ترك الفقيه آية الله شيخ الإسلام الزنجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حجة الأبرار وهداية المتقين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. معي دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشقي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الاستيطان من شكيد إلى بن كفير، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافت رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي. وبعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تداعيات منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية للمستشفيات، من ضمنها أجهزة التصوير الطبي. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
في انتهاك صارخ لحقوق المرضى، يواصل كيان الاحتلال منع إدخال الأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، خاصة المصنفة ضمن الأجهزة الضرورية لخدمات الأشعة التصويرية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيلها. هنا تتزايد المخاوف لدى وزارة الصحة من تفاقم تلك الأزمة التي باتت تشكل خطرا على حياة المرضى، إلى جانب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
ما زال الاحتلال الإسرائيلي يتعمد في عدم إدخال الأجهزة الطبية الأشعة لقطاع غزة، ذلك يعني يصر على مواقفه لا إنسانية ولا أخلاقية لحرمان أبناء قطاع غزة للوصول إلى حقوقهم العلاجية. اليوم يمنع مجموعة من الأجهزة الأشعة التصوير الطبي الضرورية جدا لموضوع التشخيص.
وإزاء ما يواجهه مرضى غزة من خطر داهم على حياتهم، تحمل مراكز حقوقية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الحصار على القطاع الصحي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية لكثير من المرضى جراء غياب أنواع محددة من الأجهزة الطبية.
مسؤولية توفير الأجهزة الطبية والأدوية لقطاع غزة هي مسؤولية إسرائيل، لذلك فالمجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل من أجل إجبارها بالالتزام بما تنص عليه اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. إسرائيل باعتبارها قوة محتلة يقع عليها مسؤولية توفير الاحتياجات الطبية الأساسية لسكان قطاع غزة.
ويستهدف الاحتلال منذ سنوات القطاع الصحي في غزة عبر عرقلة توريد الأجهزة الطبية تحت حجج أمنية تارة والمماطلة في إعطاء الموافقات تارة أخرى.
منذ سنوات طويلة والجانب الإسرائيلي يؤخر دخول الأجهزة الطبية مما يعيق عمليات التوريد والصيانة واستجلاب قطع الغيار وأيضا عمليات التسعير، لأنه هذه ترفع الكلفة على القطاع الصحي بشكل كبير، وأيضا لا تضع للمانحين صورة جيدة عن طريقة تسعير الأجهزة أو الاحتياجات ورصد الاحتياجات.
تداعيات كبيرة إذن تثقل كاهل المنظومة الصحية في قطاع غزة جراء استمرار الاحتلال في منع إدخال الأجهزة الطبية وسط مطالبات واسعة للمؤسسات الدولية بالتدخل ووضع حد لهذا النوع من القتل البطيء.
عصام أبو شرخ شكرا جزيلا لك. وحول نفس الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إبراهيم عباس، نستمع معا.
دكتور إبراهيم، من خلال عملكم في ظل هذا الحصار، ما هي النواقص في الأجهزة الطبية وتأثيرها على المرضى؟
أخي الفاضل، يعني ما زال الاحتلال، هذا الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته الإنسانية والأخلاقية بحق مرضى قطاع غزة بحرمانهم من حقوقهم العلاجية بشتى الوسائل التي تزيد من معاناة المرضى، سواء بمنعهم يعني وصولهم للمستشفيات التخصصية في الداخل المحتل أو البصرة الغربية. كذلك هناك مجموعة من الممارسات كمنه الأدوية، المهام الطبية، الأجهزة الطبية بشكل عام وبشكل خاص ويركز على الأجهزة التشخيصية، أجهزة التصوير الطبي، ومن سنوات هو يمنع دخول هذه الأجهزة وبأكثر من مرة، وتكثيف الحملات الإعلامية وتدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية لضغط على هذا الاحتلال ومنسقة الشؤون الإنسانية حضرت إلى غزة للضغط عليه قبل عام وأدخلت مجموعة من الأجهزة، وما زال قبل أشهر يمنع أجهزة مكثت الآن في مخازنهم ما يعني قربت على العام. هذه الأجهزة تتمثل في الأشعة العادية، أجهزة الأشعة المتحركة، أجهزة الفلورو التي تستخدم في تصوير الكسور وتثبيت العمود الفقري في العمليات. طبعا هذه الأجهزة التشخيصية الأشعة اليوم لا يمكن الأطباء المعالجين كان أعصاب أو عظام أو أورام أو غيره العمل بدون هذه الأجهزة التشخيصية الهامة والضرورية لعمليات التشخيص والعلاج أثناء العمليات.
طيب دكتور إبراهيم، حصار الاحتلال هو السبب المباشر لهذه الأزمة، ولكن ماذا عن المؤسسات الدولية، منظمة الصحة العالمية وغيرها من خلال التواصل من قبل وزارة الصحة، وما هو المطلوب للضغط على الاحتلال من أجل إدخال هذه الآلات إلى القطاع؟
نعم، مثل ما تفضلت يعني أنه هذا دولة الاحتلال هي ملزمة الآن بإدخال وتوفير كل الرعاية الصحية والمستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية وغير ذلك للشعب الفلسطيني كونه تحت الاحتلال، ولكن هذا المحتل هو يزيد الخناق على أهل قطاع غزة، يريد دائما التنغيص على حياتهم، يريد دائما نقص نبض الحياة للغزيين بشتى الوسائل. اليوم يحاربهم بمرضاهم بهؤلاء المرضى، بزيادة معاناة المرضى، يمارس يعني سياسة ومنهجية القتل البطيء والغير مباشر لأهل قطاع غزة، منعهم هذه الأجهزة التي بدونها يقع الأطباء المعالجين بكثير من الأخطاء، ولا يمكن معالجة المرضى بدون هذه الأجهزة التشخيصية الحساسة والتي قد يعالجون المرضى بدون هذه، قد يقوهم بأخطاء طبية كثيرة ومضاعفات صحية لهؤلاء المرضى مما يؤدي إلى بحياتهم. نعم، هم منذ الأزل ومنذ السنوات يرفضون ويمنعون دخول هذه الأجهزة حتى مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية، مهما جاءت كفاءات إلى غزة ومهما تطور الطب بدون هذه الأجهزة يبقى العمل الصحي ضعيف. يريدون إرباك المنظومة الصحية. نعم، نناشد دائما منظمات حقوق الإنسان، المنظمات الدولية، الصليب الأحمر، الـ منظمة الصحة العالمية، وهم دائما بصراحة يعني بجانب وزارة الصحة يستنون إلينا ويحاولون مساعدة قطاع غزة والضغط على الاحتلال. هذا الاحتلال، هذا المحتل يعني لا يستجيب دائما، ولكن نأمل هذه المرة أيضا تحت هذا الضغط وأن تقوم المجتمع الدولي من خلال هذه المؤسسات بأخذ زمام المبادرة وتحمل مسؤولياتهم للضغط على هذا المحتل حتى يعني يسمح لدخول كل ما يتعلق بمستلزمات وجهوزية المنظومة الصحية في قطاع غزة.
دكتور إبراهيم عباس، مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إبراهيم عباس، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا منار عبد الجبار، كذلك عصام أبو شرخ وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول لمسؤول ومدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأستاذ إبراهيم عباس.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا فلسطين اليوم، ومحور حديثنا الاستيطان من شكيد إلى بن غفير. إليكم التساؤلات التالية: ماذا يعني وضع الاحتلال مطار قلنديا تحت مجهر الاستيطان؟ إلى أين تتجه سهام الاستيطان في ظل تسليم شاكيد حقيبة الداخلية لبن غفير؟ وما المطلوب فلسطينيا لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني؟ أذن الاستيطان من شاكيد إلى بن غفير محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. أعلنت مصادر عبرية عن مساعي وزيرة الداخلية المنتهية ولايتها إليت شاكيد تسريع المصادقة على تنفيذ مخطط مطار قلنديا في محاولة لإحراز تقدم ملموس خلال فترتها السياسية قبل تسليم حقيبتها إلى خليفتها إتمار بن غفير. ويتضمن هذا المخطط الاستيطاني إنشاء 9000 من الوحدات الاستيطانية على أراضي المطار. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
جولة قصوى من التطرف اليميني تنهيها وزيرة الداخلية المنتهية ولايتها في حكومة بنت لابيد أيليت شاكيد بأسف كبير. يمينيتها المتطرفة تزعزعت على ما يبدو بعدما منيت شاكيد بالفشل في تنفيذ خطة استيطانية تستهدف أراضي مطار قلنديا كانت دافعت عنها باستماتة منذ شقت باب الحكومة وهللت للتوسع الاستيطاني. المطار المنسي شمال القدس المحتلة. أرادت شاكيد إعمال المخطط المرسوم على أرضه ببناء 9000 وحدة استيطانية تتضمن مرافق عامة ومناطق تجارية وصناعية، وهو مشروع كثيرا ما أثار الجدل والاستياء دوليا وتم تجميده في السابق عدة مرات. تشي الساعات الحكومية الأخيرة لشاكيد بالهزيمة والإحباط، وهي التي سارعت عشية نهاية ولايتها إلى تسجيل النقاط وطالبت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء بالمصادقة سريعا على المخطط والشروع بتنفيذه على الأرض لتحظى بسبق استيطاني هو الأول من نوعه لجهة حجمه ومكانه. دفعت شاكيد المشروع خلال نوبتها السياسية بكل قوتها، لكنها تلقت الجواب بأن المسحة البيئية للمنطقة المستهدفة لم ينتهي بعد، وهو ما يحتاج إلى عدة أشهر على أقل تقدير للانتقال إلى المرحلة النهائية، تاركة الساحة لخلفها إتمار بن غفير اليميني الذي من المتوقع أن يعيد التاريخ نفسه في ملف الاستيطان لكن بصورة أعنف، إلى جانب ملفات أخرى عزم فيها على ممارسة أشد التنكيل والتهجير تجاه الفلسطينيين. يجري الحديث هنا عن مطار وطني وتاريخي يعرف أيضا بمطار القدس، وقد تم إغلاقه مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، وتقرب منه الاحتلال بالسيطرة على الحي الملاصق له، وهو يخشى الاقتراب منه نظرا لحساسية موقعه ولأنه من شأنه نسف ديباجة التسوية وحل الدولتين بشكل صريح، وهي القضية التي ألحت على الجانبين الأوروبي والأمريكي لإدانة المخطط وإلقاء التحفظات عليه وتعليقه منذ سنوات. من هنا فإن الإجراء المتوقع حاليا هو بقاء الحال على ما هو عليه بالتزامن مع محاولات قادة الاحتلال خاصة بتسليل سموتريتش المسؤول عن ملف الاستيطان لإحراز تقدم وإنجاز المشروع الذي أضعف ساسة الاحتلال المندفعين وأحبط معنوياتهم.
نشكر جزيل الشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن توجه وزيرة الداخلية في كيان الاحتلال المنتهية ولايتها إليت شاكيد تسريع الخطوات الاستيطانية في القدس المحتلة قبل تسليمها الحقيبة لإتمار بن غفير. نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي. أرحب بك أستاذ ناصر في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، شكرا لحضورك معنا أستاذ ناصر. ك- كيف ترى قيام وزيرة الداخلية المنتهية ولايتها إليت شاكيد بتسريع إنشاء مخطط استيطاني في مطار قلنديا قبل انتهاء ولايتها؟ كيف تنظر لهذه الخطوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور
المشاهدين. أهلا بكم.
حقيقة هذا التصرف يعبر عن السياسة العامة لسلطات الاحتلال التي لا تضيع فرصة ولا يعني تضيع وقت في سبيل الاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية.
نعم.
مطار قلنديا هو مطار مثل عنوان للسيادة الفلسطينية قبل قيام دولة الاحتلال. هذا المكان الذي كان من ضمن اتفاقية أوسلو أن يتم تشغيله، ولكن هنا نرى أن الاحتلال ينكث في العهود.
نعم.
الاحتلال يستوطن، يستغل كل الفرص حتى آخر لحظة أيام شاكيت تقوم بالتصريح في هذا البناء.
نعم.
من أجل دفع عملية الاستيطان إلى أبعد حد.
طيب أستاذ ناصر، يعني ما الأهداف التي يتوخاها الاحتلال من استهداف مطار قلنديا، خاصة وأن موضوع الاستيطان في المطار ليس بجديد، وسابقا جرى الحديث عن وحدات استيطانية للحريديم في المنطقة، ما الأهداف التي يتوخاها الاحتلال اليوم؟
نعم. كما قلت أولا، الاحتلال يرى في مطار قلنديا رمزا للسيادة الفلسطينية التي كان يفترض أن يتم تعزيزها بعد قيام الدولة الفلسطينية العتيدة، ولكن واضح أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه، وهو منذ البداية يعني مشروع حل الدولتين لم يكن مشروعا يمكن اعتماد عليه أو اعتباره مشروعا يمكن تنفيذه منذ اللحظة الأولى، ولكن من آمن به الآن يسمع صفعة واضحة بأن الاحتلال لا يؤمن بهذا الحل ولا يسعى لتنفيذ هذا الحل. هذا جانب. الجانب الآخر كما قلت أن الاحتلال لا يضيع فرصة في موضوع الاستيطان. الاحتلال يستغل كل اللحظات للبناء الاستيطاني لأنه لا يملك من الأرض شيء، وهو مضطر لأن يستولي على الأرض الفلسطينية، لأن يخرق القانون الدولي، لأن يبني المستوطنات في كل مكان يستطيع أن يضع يده عليه حتى يقضي على التماسك الجغرافي الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية. لذلك نرى أن الاحتلال نعم يستهدف هذا المكان الذي هو يعني قريب جدا من مدينة رام الله، هو في خارج الجدار، وكما قلت هو يمثل نوعا من السيادة الفلسطينية.
طيب شاكيد تسعى لتعويم مستقبلها السياسي من خلال مخططات الاستيطان، وبالطبع ستسلم حقيبة الداخلية التي تتولاها اليوم إلى أتمار بن غفير مع صلاحيات واسعة للأخير. ما التوقعات لمخططات الاستيطان مستقبلا أستاذ ناصر؟
نعم، بداية علينا أن نعي تماما أن أتمار بن غفير ليس هو يمثل شخصه، يعني هو يمثل تيار، واضح جدا أن هذا التيار شخوصه تسلم بعضها بعضا بالتسلسل الملفات من أجل استمرار هذا التيار الذي يعبر عن توجه حكومي وتوجه نظام منذ اللحظة الأولى لاحتلال أرض فلسطين عام 1948. الآن نعم يأتي إيتمار بن غفير بوعودات وتهديدات كبيرة جدا، الكثير من المحللين تحدثوا عنها وقالوا أنها ستفجر المنطقة وستؤدي إلى مواجهات عسكرية، وأنا كذلك أرى يعني هذا الأمر، ولكن نقول أن إيتمار بن غفير سيجرد في البداية أن ينفذ ما وعد به من تغيير للواقع في المسجد الأقصى المبارك، من مزيد من الاستيطان، من فرض السيادة في مدينة القدس وفي الضفة الغربية، أمور كثيرة. المهم في الموضوع أن كل هذه الأمور لن تدفع الشعب الفلسطيني لأن يرفع الراية البيضاء أبدا، ستشكل هذه الأمور نقطة تحدي عظيمة بالنسبة للشعب الفلسطيني، وقد أثبت الشعب الفلسطيني ومن ورائه الأمة العربية والإسلامية أنهم على قدر هذا التحدي، وأنهم سيكونوا صفا واحدا دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك، دفاعا عن مدينة القدس، ودفاعا عن كل فلسطين التي هي ليست ملكا للشعب الفلسطيني وحده بل لكل الأمة جمعا.
نعم. طيب ماذا عن الواقع الجغرافي والديموغرافي في حال إقامة المشروع في مطار قلنديا أستاذ ناصر؟
هنا الصراع الديموغرافي موجود. الصراع الديموغرافي لم يتوقف منذ اللحظة الأولى لقيام دولة الاحتلال، وبفضل الله عز وجل أولا وبفضل ثبات المقدسيين استطاع المقدسيون أن يمنعوا سلطة الاحتلال من الانتصار ومن تنفيذ أهدافها أو الوصول إلى أهدافها في الموضوع الديموغرافي. يعني الاحتلال حينما أعد خطة ما يسميها الاحتلال القدس 20 القدس 2000 بمعنى نظرتها لمدينة القدس عام 2020، كان يتوقع الاحتلال أن تصبح نسبة المقدسيين ما تقارب 16%، إلا أنها حقيقة هي اليوم تتجاوز أو تصل إلى 40%، وهذا يمثل فشلا ذريعا بالنسبة للاحتلال الذي لم يستطع رغم كل محاولاته أن يشرد الشعب الفلسطيني، أن يطرد أو يبعد المقدسيين عن مدينتهم وعن مقدستهم في المدينة. لذلك الصراع قائم، الصراع مستمر، هناك استراتيجيات وطرق كثيرة قد يأتي بها الاحتلال من أجل أن يزيد من حدة هذا الصراع وأن يحول دفعة الصراع لصالحه، ولكن حتى الآن نحن نرى أن الشعب الفلسطيني استطاع أن يثبت في وجه سياسات الاحتلال بما يخص الواقع الديموغرافي في المدينة.
نعم، وإذا أردنا أن نتحدث في الجانب الفلسطيني، ما المطلوب يعني ما فلسطينيا أستاذ ناصر لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني؟
في الدرجة الأولى نقول أن وحدة الشعب الفلسطيني خلف القيادة الوطنية، ولا أقصد قيادة أوسلو، خلف القيادة الوطنية وتجاوز أوسلو وكل ما أفرزته من سلبيات هو المطلوب من هذا الشعب. والحمد لله رب العالمين رأينا أن الشعب بدأ يتجه هذا الاتجاه وأن بوصلة الشعب في الاتجاه الصحيح. يعني في معركة سيف القدس شاهدنا كيف اجتمع الشعب الفلسطيني خلف القيادة الحقيقية لهذا الشعب التي تؤتمن على مصالح هذا الشعب. شاهدنا كيف استطاع هذا الشعب أن يدفع الاحتلال للتراجع ولو بشكل جزئي، ولكن كان واضح جدا أن الشعب قادر على أن يقف في وجه مخططات الاحتلال بوحدته بثباته وإيمانه الراسخ بأن فلسطين كل فلسطين هي حق للأمة الإسلامية جمعاء وللشعب الفلسطيني.
وهل يمكن التعويل على المنظمات الدولية في هذا الإطار أستاذ ناصر؟
أبدا أبدا، المنظمات الدولية لم تكن في يوم من الأيام تعمل لصالح الشعب الفلسطيني، هي تعمل لصالح القوي أينما كان. واليوم على أرض فلسطين كان من مصالح الدول الغربية أن توجد دولة الاحتلال، تلك الدولة العنصرية الظالمة السارقة المارقة التي خرقت القانون الدولي وتعدت على حقوق الإنسان. كان من مصالح الأنظمة الأوروبية والغربية والمؤسسات الدولية أن توجد هذه الدولة، فأوجدوها وهم لا يبحثوا عن إنصاف ولا عن حقوق ولا عن نصرة المظلوم. كل هذا الكلام يعني يعبر فقط عن في الكتب، إنما على أرض الواقع شهدنا أن المنظمات الدولية هي من تنصر الاحتلال في جرائمه وفي تعدياته على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى مقدسات الأمة الإسلامية.
نعم، ألف شكر وتحية لكم ولحضوركم معنا الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، كنتم معنا في هذا اللقاء. ألف شكر وتحية لكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم.
حيا
يا قدس، صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبري من ألفني. يا قدس، صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبري من ألفني. وتضمخي بدم الشهادة وارفعي هام الكرامة في الصباح الغالي. وتضمخي بدم الشهادة وارفعي جرت منا الدماء على جبين الصالمين، منا الدماء على جبين الصالمين، منا الدماء على جبين الصالمين.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا فلسطين اليوم الذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران. وكنا قبل هذا الفاصل باستضافة رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي، وتحدثنا عن مشروع استيطاني، مخطط استيطاني في مطار قلندية الذي يحمل رمزية فلسطينية هذا المطار، وكان اتفاق حقيقة سابقا وقديما بين الاحتلال حتى لا يتم بناء مخطط استيطاني أو تنفيذ مخطط استيطاني في أرض هذا المطار، ولكن الاحتلال ضرب عرض الحائط كل ما اتفق أو تم الاتفاق عليه ويقوم بمشاريعه في هذا المطار. يقول الأستاذ ناصر بأن من آمن بالمشاريع المحتلة اليوم يصفع حقيقة صفعة قوية، لأن الهزائم تلو الهزائم تأتي للكيان المحتل، والاحتلال اليوم يستغل كل لحظة لبناء مستوطنات في كل مكان حقيقة يضع يده عليها، وهو يرى أن هذه المنطقة مهمة واستراتيجية. أيضا أتمار بن غفير الذي سيستلم الحكم من إليت شاقيت وحقيقة المنتهية ولايتها، هو يشكل تيار وواضح أن هذا التيار سيسلم الملفات لبعضه البعض، وهو تيار حكومي نظام محتل لأرض فلسطين منذ عام 1948. وبن غفير يهدد ويقوم بمشاريعه، ولكن لا يستطيع حقيقة الاستمرار هكذا. كل هذه الأمور لن تدفع الشعب الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء، وقد أثبت الشعب الفلسطيني على قدر التصدي وسيبقى يناضل هذا الكيان المحتل. المنظمات الدولية دائما ما تعمل لصالح القوي ومن يدفع لها أكثر، هم أرادوا إيجاد هذه الدولة منذ التاريخ وأوجدوه، وذلك خلال حقيقة أو فلا يوجد ضمير حي أو حقوق للشعوب أو الشعب الفلسطيني في هذا المكان، والتعويل فقط على الشعب الفلسطيني أن يبقى موحدا خلف قيادته الوطنية وليس قيادات أوسلو، بل هذا هو حقيقة الأمر الوحيد الذي يمكن القول أنه هو الحل الوحيد لمواجهة الكيان المحتل، أن يبقى الشعب الفلسطيني موحدا خلف بعضه حتى يواجه هذه المشاريع وهذه المخططات الاستيطانية من قبل الكيان المحتل. أنا أدعوكم مستمعينا الأكارم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا هذا فلسطين اليوم تحديدا 00989215489950. الشكر وتحية لمتابعتكم للقائنا لهذا اليوم، وها نحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد البطل برهان الجعبري في حي الشجاعية لأسرة متواضعة متدينة عرفت بحبها للمقاومة ورفضها للاحتلال. تميز الشهيد بحبه لشعبه ووطنه، وهو ما منحه احترام ومحبة الآخرين. لم يتأخر الشهيد عن تقديم المساعدة لكل من احتاجها، كما أنه لم يبخل على فلسطين، وكان متعاونا مع كل الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال بعيدا عن أي حزبية أو عصبية. كان الشهيد بطلا وممثلا لفلسطين في الكاراتيه، والتحق بجامعة الأقصى لإكمال دراسته، لكن الاحتلال الصهيوني لم يعطه الوقت لإكمال مشوار حياته، فكان له بالمرصاد حين باغت الطائرات الاحتلال منزل قائد كتائب القسام أحمد الجعبري، فاستشهد إلى جانب العديد من أبناء عائلته.
Thank you.
معنا والد الشهيد الحاج أبو برهان الجابري ليحدثنا عن برهان ومشوار الاستشهاد.
الشهيد برهان كان بطل فلسطين في الكاراتيه، في نفس الوقت بقى بطل فلسطين في الكاراتيه، مدرب وبطل في نفس الوقت بقى مدرب سباحة برضه، وطالب في الجامعة جامعة الأقصى، سنة ثانية في جامعة الأقصى كلية تربية رياضية برضه، وكان شاب محبوب لكل الشباب، وتعرف كيف رياضي زي هذا يكون شاب محبوب لكل البلد، ومدرب في نفس الوقت فاتح هو نادي، وكان يدرب في نادي المشتل.
نعم حج، يعني أبرز المحطات يعني اللي بتذكرها في حياة الشهيد برهان.
ما فيش له محطة واحدة، حياته كلها هي كانت كلها هي مفاجآت، كلها هي يعني مواقف، كل حياته مواقف.
نعم كيف تميزت علاقة برهان مع أهله، مع بيته، مع جيرانه، مع أقرانه من الشباب؟
والله هو علاقته كانت طيبة قد ما تتصور، يعني مش عشان الواحد يقول إنه ابنه استشهد، الحمد لله هو استشهد وقابل ربه، فكان نعم. الحمد لله علاقته مع تقدر يعني تعرف عنه البلد كلها، فعن كيف هذا بطل فلسطين، وعلاقته كانت متميزة مع الكل حتى في النادي. يعني أقول لك في يوم أنا كنت مارد بالسيارة، كانت تقريبا الساعة 3 الصبح، شفت زلمة اختيار وقفت له، شاف صورته في السيارة، أنا بقول له بالله أنت من استجاعية تعرف برهان؟ بقول له أنا بقول له أمانة سلم على أبوه. بقول له تعرف أبوه؟ بقول له لا والله. بقول له أنا بقول له أنا أبوه، إلا الزلمة هجم علي بدي يطوسني في السيارة الساعة 3 الصبح.
نعم حجب، يعني في الحياة حياة برهان قبل استشهاده، يعني هل كان برهان متزوج؟ إلى أين وقف بالجامعة تعليمه؟
كان طالب في الجامعة. نعم. جامعة الأقصى كلية التربية، تربية رياضية، فما كانش متجوز، كان عزابي.
نعم.
وهذا كنا نتمنى، لكن الحمد لله ما فيش له نصيب.
نواصل الحديث مع الحاج أبو برهان الجعبري، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بوالد الشهيد ونكمل معه الحديث حول كيفية استشهاد برهان وكيف تلقت العائلة النبأ. متى استشهد برهان؟
استشهد في يوم 17/8 نتيجة قصف صاروخي من طائرة الاستطلاع الإسرائيلية لمنزل الشهيد أحمد، القائد أحمد الجعفري.
نعم يعني هي محاولة اغتيال. نعم
محاولة اغتيال للشهيد قائد القسام أحمد الجعفري، فالطريق الصدفة كان في هذيك اللحظة هو موجود، فاستشهد في هذيك اللحظة، فجاء الصاروخ عضمه.
هو كان يعني في البيت؟
لا هو كان رايح، هو كان مدرب سباحة.
نعم.
ومدرب سباحة ضل عليه ما باقي حساب للباص، راح يوديهم للسواق تاع الباص، وسواق الباص بقبى أخوه أحمد.
نعم نعم.
فحصل النصيبه أنه يصل في هذيك اللحظة. وأخذ نصيبه في هذيك اللحظة، الحمد لله أحسن من كل حاجة.
نعم يعني حاج أبو برهان، يعني بالتأكيد هناك علاقة كانت تربط برهان الشهيد برهان الجعبري بفلسطين، يعني حدثنا عن طبيعة هذه العلاقة وهو كشاب فلسطيني عاش وعانى مرارة الاحتلال.
والله هو أكثر من مرة كان هو يحاول أنه يطلع برا يسافر أنه يمثل فلسطين، فيبعثونه يمثل فلسطين، ما يقدرش يطلع من الأحداث اللي كانت تصير، يصل لأبو هولي ما يقدرش، يصل لحديث أقصى حد مثل مرة لرفع مع كسر الأحداث اللي كانت، وكان يحلم أنه يمثل فلسطين، والحمد لله ما قدرش يصل نصيبه.
نعم ماذا عن علاقته بالمقاومة؟
والله هو اشتغل، مش ما اشتغلش.
نعم.
اشتغل مع كل الفصائل مش مع فصيل.
طب هل تفاجأتهم باستشهاده؟
والله هو بالنسبة لي أنا كان معي خبر انه رايح على النادي على الاتحاد.
نعم.
قال لي اليوم بروح على تقريبا على الوحدة تنتين عندنا تمارين مكثفة، فبجي يطلع الناس كان فلسطين في الجزائر.
نعم.
سافروا على الجزائر، كان معادهم في 1/9 يسافروا، فأخذ مني مساره وراح على النادي، كانت الساعة 7 المغرب، فاستشهد هو الساعة تقريبا 12:15 في الليل.
نعم.
فأنا ما كانش معي خبر، معي خبر من الضربة في دار أحمد، وكنت في المستشفى وبأبحث مين اللي استشهد، بسأل واحد أقول له مين اللي استشهد، دمالي أحمد وأخوته كلهم، ما سماليش برهان.
نعم.
في الآخر مسكت أخو أحمد اللي قالوا لي عنه استشهد، ما قلت له قاعد مش مستشهد. بقول له حسن برهام كان معك؟ قال لي اه. قلت له الحمد لله برهام استشهد، برهام مقطع، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا اللي ظلت معلي علي هذيك الساعة، والحمد لله أحسن من كل حاجة.
الحمد لله. يعني كيف تلقيتم في العائلة خبر الاستشهاد؟
والله يعني إيش أقول لك، مع حدا احنا استشهد يومتها ستة مع واحد.
نعم
ستة مع بعضهم، برهام وولاد عمه ومن ضمنهم اثنين من المرافقين تاعين أحمد.
نعم
والحمد لله استقبلوا. إيش بده يعني الواحد تقول له ابنك استشهد، ايش بده يستقبله؟
نعم
بالتغريد.
بالتأكيد
الحمد لله. الحمد لله الصدمة الأولى هي كانت أهم حاجة، كلمة الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله أحسن من كل حاجة.
نعم
وهي أهم شيء كانت.
نعم الحاج أبو برهان، يعني في الختام، يعني بالتأكيد الآن والفلسطينيون أو الأسر الفلسطينية تعيش شهر رمضان المبارك. يعني أنتم في العائلة لم يكن هذا شهر رمضان لم يكن بالجديد في ظل استشهاد برهان، لكن حدثنا يعني كيف تعايشتم مع هذا الأمر خصوصا في هذا الشهر المبارك؟
والله يا خال أمر واقع، فلازم تأخذه تحتسب أمرك لله وتستقبل. يعني بدك انت عندك اولادك، عندك اي امه، عندك اخوته، عندك خواته، لما بدك تقعد تتذكر في هذا تتذكر هذا تفتح الجروح.
نعم
الحمد لله كل مؤمنين فوق كل الدنيا، فدائما اللي بقول الحمد لله احسن من كل حاجه، لا حول ولا قوه الا بالله احسن من كل حاجه يا خالد.
لم يقل الشهيد البطل برهان الجعبري إلا واحدا من أولئك الذين قدموا الواجب فوق الإمكان، رغم عدم إدراكه أن المنية ستكون على هذه الشاكلة، لكنك أن تعيش في فلسطين وكما يقول والده فكل شيء متوقع، اعتقال أو ترحال أو شهادة هي معادلة أن تكون فلسطينيا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد برهان الجعبري، هنيئا لك الشهادة يا برهان. إذن بهذا مستمعينا مستمعاتنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكر لكم جزيل الشكر حسن استماعكم إلى هذا البرنامج، وكذلك ضيفنا رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي الذي كان معنا في هذا البرنامج. وأدعوكم في نهاية المطاف أحبتي الكرام للاستماع أو متابعة موقع إذاعة طهران العربية عبر شبكة الإنترنت arabicradio.net، حيث بإمكانكم الاستماع إلى البث المباشر وكذلك متابعة سائر الأقسام في موقع الإذاعة. حياكم الله وحتى لقاء قادم في أمان الله.
وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماءً